ولما كان كذلك حرص أهل السنة على أن يبينوا ضعف هذا القول وأن يذكروا من خالف هذا المذهب البعيد المذهب الباطل. فذكروا أن البخاري رحمه الله يقول رويت عن نحو 300 شيخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، كأنه تحاشى أن يحدث عن الذين يقولون إنه قول أو إنه تصديق ولا يجعلون العمل من الإيمان، ورأى أن هذا بدعة وأن البدعة تقدح في العقيدة ثم يحصل بها طعن في الراوي، فيكون المرجئة ليسوا أهلا لأن يؤخذ عنهم، ليسوا أهلا للرواية عنهم، بل عدالتهم مقدوح فيها، يعني في الرواية عنهم جرح. ولأجل ذلك تجدون في كتب الجرح والتعديل ذكر الطعن ببعض البدع، فيقولون الراوي فلان رمي بالإرجاء، الراوي فلان ناصبي، الراوي فلان شيعي، الراوي فلان معتزلي أو جهمي أو جبري، فجعلوا مجرد اعتقاد هذه البدع قادحا في العدالة. ومن ذلك بدعة الإرجاء، هذا هو السبب في التحذير من هذه البدعة التي هي بدعة الإرجاء، ولو لم يكن فيها إلا تسهيل باب المعاصي وتسهيل أمر الذنب. ولا شك أن هذا خطأ كبير، لأن الذين يسهلون للناس الذنوب قد يوقعونهم في النهاية في الكفر. الذين يقولون لهم توسعوا في الذنوب، توسعوا في المعاصي، توسعوا في ترك الطاعات، فيسهلون عليهم أمر الطاعة ويسهلون عليهم المعصية ويهونون شأنها عندهم. ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة سيئة، وهي أنهم إذا ألفوا الصغائر وتهاونوا بها فقد تجرهم الصغائر إلى ما هو أكبر، إلى الكبائر، فيقعون في اقتراف كبائر الذنوب. ويكون من آثار عمل هذه الكبائر أيضا أنها تطمس القلوب، ثم بعد ذلك توقع ولا بد في الكفر أو في مقدمات الكفر. ولذلك يقولون إن المعاصي بريد الكفر، أي مقدماته، فيخاف على هؤلاء الذين سهلوا للناس في المعصية أنه يصير تسهيلهم سببا لإيقاع من فعل ذلك في الكفر أو في مقدمات الكفر. لهذا ما دلت عليه هذه الجمل، ولعله يأتينا أيضا تكملة لها مما يدل على شناعة هذه البدعة وشناعة أهلها، والله أعلم.
عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الإيمان والدين قولهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فإن إيمان الملائكة عموما ليس كإيمان الفسقة والعصاة من البشر، والبشر أيضا يتفاوت إيمانهم، فليس إيمان أكابر الصحابة كإيمان أطراف الناس الذين دخلوا في مسمى الإيمان. فإن قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يصدق على من حرر عاصيا أو مذنبا ممن يشمله اسم الإيمان، وليس شرطا أن يكون من الذين مدحهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فعرف بذلك التفاوت الكبير بين أهل الإيمان، وأن تفاوتهم بحسب ما يقوم بقلوبهم وبحسب ما يقوم بأبدانهم وبأقوالهم من الأعمال التي يحصل بها التفاضل. ولهذا ذكروا الفرق الكبير بين إيمان أجلاء الصحابة كالخلفاء الأربعة ونحوهم، وبين إيمان بعض الولاة الذين ظهر منهم شيء من الحيف والجنف والفسوق والمعاصي، ولو كانوا من أهل الإيمان الذين يشملهم اسم الإيمان، كما مر بنا التمثيل بالحجاج بن يوسف وهو من أهل الإيمان، إلا أنه من الولاة الذين في ولايتهم شيء من الظلم والعسف والشدة، وكذلك غيره من الولاة. فالحاصل أن نعتقد هذا. ومن المعلوم أن من آثاره أن المؤمن يحرص على أن يكون إيمانه كاملا، يحرص على أن يكون من الذين بلغوا الذروة في كمال الإيمان، ويحرص على ما يكمل إيمانه ويزيده، ولا يقنع بمسمى أنه ممن يشمله اسم الإيمان ممن دخلوا في الدين دون أن يقوموا بآثاره وبأعماله، فإن هذه مرتبة ناقصة. الذين يقفون عند مسمى الإيمان أنهم
آمنوا وصدقوا، ولكن تصديقهم ضعيف من آثار ضعفه وقوعهم في كثير من المعاصي والمخالفات، ومن آثار ضعفه أيضا تركهم لكثير من الواجبات أو من المستحبات، فنقص بذلك إيمانهم ونقصت بذلك أعمالهم، وارتضوا أن يكونوا من الذين ضعف دينهم وقلت حسناتهم. لا ينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء، بل إذا عرف أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدنيا وفي كثرة الأعمال، فليعرف أيضا أنهم يتفاوتون في الثواب، في كثرة الجزاء عند الله وفي كثرة الثواب الذي يكون في الدار الآخرة، بحسب ما يقوم في القلوب من الإيمان، وبحسب كثرة الصالحات والقربات التي تقربوا بها إلى الله تعالى. فليس ثواب الذين صدقوا مجرد تصديق ونطقوا بالشهادتين وقل عملهم، ليس ثوابهم في الآخرة كثواب الذين أيقنوا يقينا قويا صادقا رسخ في قلوبهم انبعثت من آثاره جوارحهم، فنطقت ألسنتهم بذكر الله في كل حال، واستمعت آذانهم إلى كل ما يقوي إيمانهم، ونظروا بأعينهم إلى ما يزيد أعمالهم، وانطلقت أيضا جوارحهم بالعبادات، وكثرت تقرباتهم بالأعمال الصالحة والحسنة، فإن ثوابهم عند الله أعظم وأكثر من الذين رضوا بمسمى الإيمان. فالله تعالى ذكر أنهم درجات في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء، أي نرفع من نشاء درجات ومنازل في الجنة، وقال تعالى هم درجات عند ربهم، أي لهم منازل بعضها أرفع من بعض بحسب إيمانهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فقيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم، فقال بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ذكر أنهم يتفاضلون في الجنة بعضهم أرفع من بعض، وذكر في الأحاديث أن أهل الغرف وأهل المنازل الرفيعة ينزلون على أهل المنازل الدانية للسلام عليهم وللاجتماع بهم وللتلاقي فيما بينهم، وأما أهل المنازل الدانية فلا يصعدون إلى الذين فوقهم لئلا يحتقروا ما هم فيه، فإنه ليس في الجنة احتقار وليس في الجنة شيء من الاهتمام، بل كل من دخل الجنة ينعم ولا يبأس. ولكن لا شك أن كثرة الثواب بسبب كثرة الأعمال وبسبب كثرة الحسنات والقربات، وأنها بسبب قوة الإيمان وكثرة الأعمال التي تنتج من الإيمان. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني أنهما سمعا أبا عبد الله يقول حسن يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان وراه. وأخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عيينة قال سمعته يقول الإيمان يزيد، وسمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول لا يعنف من قال الإيمان ينقص. وأخبرنا سفيان قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص. قال وكذلك كان يقول سفيان. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قيل له كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول الإيمان يتفاضل، وكان سفيان يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قال سفيان قال أبو الدرداء الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه. وأخبرنا سليمان بن الأشعث أن أبا عبد الله قال الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان. وسمعت أبا عبد الله قال إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قال أبو عبد الله جرير بن عبد الله من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، فيكون النصح والحياء من الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا سريج بن النعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائي ونحن خلف المقام أيش تقول بالمرجعة؟ قال فوتب في وجهي وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال حدثنا يحيى بن آدم قال شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم وأبى أن يجيز شهادته، فقيل له ترد شهادته، فقال أجيز شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان. قال وأخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية أحسبه عن أبي إسحاق قال وقال إسحاق قال وقال الأوزاعي وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويقولون إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل. وقال وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا أنه قال الإيمان 74 أو قال 64 جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والتوبة من الشرك هو من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. وأخبرنا الميموني قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال قيل للحسن يا أبا سعيد ما الإيمان؟ قال أن تصدق الله عز وجل بما قال. قال أخبرنا عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق عن ابن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة. وقال حنبل قال أبو عبد الله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة قال سألت رجل أبا وائل شقيق بن سلمة قال سألت رجل أبا وائل شقيق بن سلمة وأنا أسمع سأل رجل أبا وائل شقيق بن سلمة وأنا أسمع أكان عبد الله يقول إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا هودة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أنه في الجنة فهو في النار. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي ما زيادته ونقصانه؟ قال زيادته العمل ونقصانه ترك العمل مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض فهذا ينقص ويزيد من العمل. وقال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. وقد كان وكيع قال ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهم الله ورضي عنهما. قال أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له الحجاج بن يوسف يقول إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. قيل كيف؟ قيل فيكون إيمانه مثل أبي بكر؟ قال لا. قال وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول إنما الزيادة والنقصان في العمل كيف يكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب له النار؟ فكيف يكون حاله إذا ارتكب الموبقات؟ قال وأخبرنا محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله سئل عن نقص الإيمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبدا إلا نقص من إيمانه. قال أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال سمعت جعفر بن أحمد بن سام عن أحمد بن حنبل قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة إلى البيت فكيف بصلاة فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ قال فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمعت أحمد بن حنبل يقول فجعل صلاتهم إيمانا فالصلاة من الإيمان. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال هذا من الإيمان. ثم قال أبو عبد الله فالإيمان قول وعمل، وقال الزيادة في العمل، وذكر النقصان إذا سوى ذكر النقصان إذا زنى وسرق. قال أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول هؤلاء الآيات من الإيمان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وهذه الآية ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسأله رجل خرساني فقال إن عندنا قوما يقولون الإيمان قول بغير عمل، وقوم يقولون قول وعمل، فقال ما يقرؤون من كتاب الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال أخبرني ابن الشافعي عن أبيه قال أنا لليلة معه في المسجد الحرام ومعنا الحميدي، فذكرنا شيئا من الإيمان، فقال أبي ليس شيء أحتج عليهم من هذه الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية. ثم قال ما سمعت أبي ذكر من هذا شيئا قبل تلك الليلة. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال لي على ابن عبيد منذ أكثر من 60 سنة الإيمان قول وعمل، وإن الذي يصوم ويصلي ويفعل الصالحات أكثر من إيمانا من الذي يسرق ويزني. قال أخبرني عبد الملك قال حدثني سريج قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن جريج ومالك بن أنس ومحمد بن عمرو بن عثمان قالوا الإيمان قول وعمل. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله فقول الإيمان يزيد وينقص، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله أخرجوا من كان في قلبه كذا، فهذا يدل على ذاك. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن بهلول قال سألت ابن عيينة عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص، أما تقرأ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال قلت يا أبا عبد الله تقول الإيمان يزيد وينقص؟ قال نعم. قلت وتقول قول وعمل؟ قال نعم. قلت فيكون ذاك من هذا المعنى أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال نعم، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، فتذاكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص، فعد غير واحد ثم قال ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص، فقلت له إن مالك يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص، كان ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له ابن نافع حكى عن مالك؟ قال نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال الإيمان قول وعمل يزيد ويزيد. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الإيمان ونقصانه، قال نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الكتاب في الزيادة وذكر الحياء، ذكر الكتاب في الزيادة وذكر الحياء، وذكر جرير وذكر النقصان، يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة، وقوله لا يزني الزاني. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له كيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له إن قوما يقولون لا يزنين الزاني. فقال هؤلاء كذابون سمعوا هذا وعمي على الناس. قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل ومقاتل بن صالح قال حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق بن راهويه قال الإيمان يزيد وينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء.
من هذه الآثار وهذه الأحاديث كما سمعنا أوردها الإمام الخلاب رحمه الله للدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وللدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وللدلالة على أن أهل الإيمان يتفاوتون، كما ذكرنا في دروس مضت. وللرد على المرجئة الذين أنكروا أن تكون الأعمال من مسمى الإيمان، والذين جعلوا الإيمان سواء واعتمدوا في ذلك على المسمى اللغوي، حيث ادعوا أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، وقالوا إن التصديق لا يتفاوت، فإن من صدق بشيء فقد أيقن به وليس هناك تفاوت في هذا التصديق. واستدلوا على أن التصديق في اللغة الإيمان في اللغة هو التصديق بما حكى الله تعالى من قول إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وقد ذكرنا مرارا أن الشارع تصرف في هذه المسميات وزاد في مسمياتها وأدخل فيها تعديلات وأضاف إليها إضافات، وأصبح هناك فرق بين المسمى في اللغة والمسمى في الشارع. فلذلك يقال في هذه التعريفات تعريفها في اللغة كذا وتعريفها في الشرع كذا، أي في لسان الشرع، فتغيرت أسماؤها بإضافات وتكميلات. فهناك فرق بين الإسلام في اللغة والإسلام في الشرع، وبين الإيمان في اللغة والإيمان في الشارع، وبين الصلاة في اللغة والصلاة في الشارع، والتوحيد في اللغة كذا والتوحيد في الشارع كذا، والشرك في اللغة كذا والشرك في الشارع كذا، وكذلك النفاق له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والإخلاص له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والإحسان له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، وكذلك بقية المسميات. أما الأمور التي ليست تعبدية فقد بقيت على تعريفها، وإن كان الشرع اصطلح فيها على اصطلاحات. فمسمى البيع باق على مسماه، وكذلك السلام والرهن والقرض والكفالة والصلح والوكالة وما أشبهها باقية على مسماها في اللغة. وإذا كان هناك مسميات أضاف إليها الشرع تكميلات فإنها تصبح شرعية، كمسمى الربا ما يشترط فيه ومسمى الصرف ما يشترط فيه. فنحن نقول إن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولكن أضاف إليه الشرع الأعمال فأصبحت الأعمال من مسمى الإيمان، وأصبح المؤمن لا بد أن يعمل، فمن صدق ولم يعمل لا يسمى مؤمنا ولو كان تصديقه جازما. وما ذاك إلا أن هذا التصديق الذي لم يثمر عملا ليس بتصديق حقيقي. وقد ذكر الله تعالى أن الملائكة يؤمنون بالله تعالى وإن لم يكونوا يرونه كلهم أو بعضهم، فقال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يؤمنون به، ولا شك أن إيمانهم به يثمر الأعمال، يكون له نتيجة حسنة هي كثرة الأعمال. فكذلك الذين يؤمنون بالله من البشر هم الذين تكثر أعمالهم بسبب قوة إيمانهم، فتكون أعمالهم داخلة في مسمى الإيمان، فتسمى الأعمال إيمانا شرعا لأنها ناتجة عن أصل الإيمان اللغوي. وقد استدل الخلاب رحمه الله بهذه الآثار التي ساقها عن الأئمة وساقها عن السلف، جزموا فيها بأن الأعمال من مسمى الإيمان، ومرادهم بالأعمال الأعمال الصالحة، حيث أن الشرع سماها إيمانا، فالصلاة تسمى إيمانا والتوحيد يسمى إيمانا، وكذلك الزكاة والصدقات، وكذلك الصدق والتهليل والأذكار والأدعية كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك بقية الأعمال الصالحة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أخل بها فقد أخل بأجزاء من الإيمان، وتسمى أيضا دينا، فالدين هو الإيمان. في حديث جبريل المشهور سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في آخره هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أو أتاكم يعلمكم دينكم. وقد فسر فيه أو ذكر فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وذكر فيه الأعمال القلبية وما أشبهها. ومن الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان الحديث الذي ذكره الخلال كما سمعنا، قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والشعب معناها القطع التي يتكون منها الشيء، فكأن الإيمان لا يكون متكاملا إلا إذا اجتمعت هذه الشعب، فيدخل فيه كثرة الأعمال، يدخل فيه كل الأعمال والقربات. فذكر ثلاثة واحد كلامي وهو التشهد لا إله إلا الله فإنها لفظ، واحد قلبي وهو الحياء فجعله من الإيمان وهو من أعمال القلب، وواحد عملي بدني يعمله بيديه وببدنه وهو إماطة الأذى عن الطريق. فأشار إلى أن الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، ما يكون منها باللسان وما يكون منها بالقلب وما يكون منها بالبدن كلها داخلة في مسمى الإيمان، فكلها إيمان. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، ففي حديث ابن عباس في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذه كلها من الإيمان، أي ألحقها بالإيمان. وكذلك الآيات التي سمعناها في الآثار، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والدين هو الإيمان. فجعل منه التوبة والصلاة وإيتاء الزكاة، كلها جعلها من الدين الذي هو الإيمان، فجعلهم إخوانا لنا إذا أتوا بهذه الأعمال. ولا شك أن التوبة يدخل فيها ترك الشرك وترك الكفر وترك المعاصي والبدع والمحرمات وما أشبهها، ويدخل فيها التقرب إلى الله تعالى ببقية الأعمال الصالحة. فعبر بالتوبة ليدخل فيها كل ما يمكن دخوله من الأعمال الصالحة. وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة، الدين هو الإيمان. فذكر الله أن عبادته والإخلاص له والحنيفية له والصلاة والزكاة كلها من دين الله، من الدين القيم الذي ارتضاه الله، والدين هو الإيمان. وهكذا وصف الله تعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فوصفهم بهذه الأعمال، وذكر في نهاية الآية أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وأن لهم على هذه الأعمال أجر عظيم عند الله تعالى. ولا شك أن هذا كله دليل على تمايزهم وتفاضلهم، وهم صحابة فكيف بمن بعدهم. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي ذكره في حديث الشفاعة، أن الله تعالى يقول للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ف ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم مثقال برة من إيمان، ثم مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال خردلة من إيمان. أليس هذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب وإن كان له آثار أنه يتفاوت بهذا التفاوت الكبير، بحيث يكون بعضهم إيمانه أرسى من الجبال، يعني أرسى وأثقل في قلبهم الرسوخ الجبال، وبعضهم إيمانه متزعزع إيمانه ضعيف، بحيث أنه يشك بأدنى شبهة تعرض له. والأول أثار كثرة الأعمال الذي إيمانه راسخ في قلبه، نتج عن ذلك كثرة قرباته وكثرة أعماله الصالحة، فتراه يتقرب إلى الله بالفرائض ويتقرب إليه بما استطاع من النوافل والمستحبات، ويتقرب إلى الله بترك المحرمات كلها، ويتقرب إليه بترك المكروهات التي تركها من علامات الإيمان، ويتقرب إلى الله أيضا بترك كثير من المستحب من المباحات، لأنها تعوق عن كثير من الطاعات. فهذا الذي حمله على هذا هو إيمانه. فكل هذه أدلة على أن الإيمان الذي في القلوب يظهر أثره ويظهر ويتجلى على البدن وعلى الجوارح. وأما احتجاج المرجعة ونحوهم على أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتفاوت، احتجوا بحديث نفي الإيمان عن من فعل المعاصي، الحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث قد يقولون إن الإيمان شيء في القلب يرتفع عند المعصية وقد يعود وقد لا يعود، فلذلك يجعلون العاصي الذي يقترف هذه المعصية ليس بمؤمن، ولكن هذا خلاف قاعدتهم، وهو أن المعاصي لا تنقص الإيمان وأن الطاعات لا تزيد في الإيمان، لأن الإيمان إذا كان في القلب فإنه لا يرتفع إلا جميعا، وإذا ارتفع فلا يعود. والجواب عن الحديث أن المعنى نقصان إيمانه، هذا الذي يقترف هذه المعاصي يزني ويسرق ويسكر وينتهب أن إيمانه ناقص، وليس معناه أنه قد كفر وخرج من الدين، بل إيمانه نقص بسبب هذه المعاصي. ولا شك أن الذي ينقص يزيد، الذي يقبل النقصان يقبل الزيادة، فهو أخبر بأن الذي في قلبه من التصديق لم يكن تصديقا جازما، ولأجل ذلك حمله أو دفعه إلى اقتراف هذه المحرمات. ويمكن أن يقال إن التصديق الذي في قلبه لما ضعف بحيث وقع في هذه المعصية كان كأنه ليس إيمانا لنقصانه، فالأصل أن معه إيمان ولا نخرجه بالمعاصي وبالكبائر من مسمى الإيمان، وإنما نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو نسميه فاسقا. فلا يجوز أن يقال إن الإيمان شيء واحد وأنه إذا ارتفع فلا يعود، بل الأصل أنه موجود ولكن يتفاوت أثره وقوته في الإيمان في القلب، فإذا قوي كثرت الأعمال الصالحة وقوته بقوة الأدلة، وإذا ضعف قلت الأعمال الصالحة وضعفه بضعف الأدلة التي في القلب والتي تتوارد عليه. فالقوي قوي الإيمان كثير الأعمال والقربات، تارك للمحرمات وللمكروهات، وضعيف الإيمان بعكس ذلك. وأما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقد تقدم أيضا ذكر أدلة عليها، وأشار أيضا في هذا الفصل إلى بعض الأدلة، وقد ذكرنا أنه استدل عليها بعدد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى في سورة آل عمران: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى في سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى في سورة الفتح: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من الآيات. ولا شك أن الزيادة تكون بزيادة الأدلة التي تتوارد على القلب فيقوى الإيمان ويرسخ، وتكون الزيادة أيضا بزيادة الأعمال التي تدخل في هذا المسمى، بحيث أن قوته تكثر تكثر الأعمال، فتكون الزيادة أنه يعمل صالحا فيزيد إيمانه ويعمل سوءا فينقص إيمانه. فإذا تكلم بكلام ذكر وخير ومعروف زاد إيمانه، وإن تكلم بشر وفسوق ومنكر نقص إيمانه، وإن مشى إلى مسجد أو إلى طاعة من الطاعات خطوات زاد إيمانه، وإن مشى إلى محرم أو معصية أو لهو وباطل نقص إيمانه، وإن أنفق نفقات يبتغي بها وجه الله تعالى زاد إيمانه، وإن أنفقها في اللهو والباطل وفي الحرام ونحوه نقص إيمانه، وهكذا. فالأصل أن الإيمان الذي هو اليقين الذي في القلب وكذلك الأعمال يتفاوت، ويتفاوت الناس فيه كما سمعنا في هذه الآثار. ونتيجة ذلك حرص المسلم أولا على تقوية إيمانه بكثرة الأدلة، بأن يقرأ القرآن ويتدبره حتى تقوم هذه الأدلة مقوية لما في قلبه، وثانيا أن يحرص على كثرة الصالحات والقربات، التي يحبها الله والتي أمر بها، فيزيد بها إيمانه وحظه عند الله تعالى. وثالثا أن يحرص على البعد عن التشكيكات والشبهات التي تصل إلى القلب ويكون من نتيجتها ضعف اليقين وضعف العقيدة ونقص الإيمان. ورابعا يبتعد عن الذنوب والمعاصي والمخالفات التي يكون من نتيجتها نقصان الأعمال الصالحة وكثرة السيئات، وبذلك ينقص إيمانه. فيحرص المسلم على ما يزيد إيمانه، ويحرص على البعد عما ينقص إيمانه إذا أيقن بذلك، ويجتنب معتقدات المخالفين في ذلك الذين اعتقدوا هذه العقائد وزين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم ما هم فيه وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ونكتفي بهذا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام الخلال رحمه الله في الكلام على عقيدة المتصوف المرجئة إنكارهم لكون الأعمال من مسمى الإيمان، واستدلالهم بأحاديث نفي الإيمان عن بعض العصاة كالزاني والسارق ونحوه، وإنكارهم لزيادة الأعمال في الإيمان. وهذه العقيدة يلزم منها محذور إذا جعلنا الأعمال زائدة عن الإيمان وليست من مسماه، لازم أن الفاسق كامل الإيمان وأنه مستحق للثواب الذي رتب على الإيمان، فهم يفسحون المجال للعصاة ويوسعون لهم في ارتكاب السيئات والذنوب كبائر وصغائر، ويقولون لهم أنتم مؤمنون، إيمانكم كامل، ليس عليكم خلل ولا نقص في إيمانكم، افعلوا ما شئتم. ولا شك أن هذا فيه ضرر على المسلمين، توسعهم في المعاصي وارتكابهم السيئات بحجة أنها ليست منقصة للإيمان، وأن الإيمان كامل وليست الأعمال من مسماه. لا شك أن في ذلك فسح للعصاة وتكثير للمعاصي والارتكاب الذنوب، وذلك لأن المعاصي تقسي القلوب وتصد عن الطاعة وتسهل للعاصي ارتكاب الذنوب والسيئات، ثم تكون أيضا وسيلة إلى ترك الطاعات وإلى ارتكاب المحرمات، وتكون وسيلة لوقوع الكفر أو الشرك أو مقدمات الكفر ومقدمات الشرك، وذلك ذنب كبير يجب أن يتحاشى منه. فمقدمات الكفر قد تؤدي إلى الكفر، والمعاصي والبدع بريد الكفر، يوشك أن تدعو وتدفع إليه،
فإذا تساهل هؤلاء الذين يغلبون جانب الرجاء ويجعلون الأعمال ليست من مسمى الإيمان، وفسحوا للناس وسهلوا لهم أمر الذنوب وأمر ترك الطاعات، كثر العصاة وتمكنوا، وهانت عليهم هذه المحرمات وسهلت عليهم هذه السيئات، فلا شك أن فشو المعاصي وارتكاب المحرمات سبب من أسباب نزع البركات وكثرة أسباب الهلاك ونزول العقوبات، العقوبات الدينية والدنيوية، وسبب في تسليط الله تعالى على المسلمين أعداءهم، فإن ذنوب الجيش جند عليه، كما ورد ذلك في بعض الآثار عن عمر رضي الله عنه أو غيره من الصحابة في التحذير من فعل السيئات ومن فعل الجيش للذنوب ونحوها ولو كانت من الصغائر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صغائر الذنوب تهلك صاحبها، ثبت عنه أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. والمحقرات هي الصغائر التي يحتقرها ولكنها كبيرة عند الله تعالى، أو كبيرة إذا كان الإنسان مصرا عليها ومتهاونا بها. فقد ورد عن بعض السلف أنهم قالوا: لا صغيرة مع الإصرار، أي الذي يصر على ذنب ولو كان حقيرا عند الناس ومن محقرات الذنوب، فإن إصراره عليه يصيره ذنبا كبيرا ويصعب عليه أن يتوب منه، سيما إذا أكثر من السيئات صغائر أو كبائر، فإن اجتماعها على الإنسان تسبب هلاكه وإحلال إيمانه أو نقصانه. ومما أنكره المرجئة زيادة الإيمان، لأنهم لما أنكروا أن الأعمال من مسمى الإيمان وجعلوا الإيمان كاملا للعصاة ونحوهم، أنكروا أن يكون الإيمان يزيد وينقص، وتمسكوا بما كان بأصل الإيمان في اللغة وأنه مجرد التصديق، وأنكروا أن الشرع الشريف قد تصرف في الإيمان وقد أضاف إليه إضافات وجعله شعبا، وأنكروا الآيات التي فيها صراحة في زيادة الإيمان. ولا شك أن هذا إنكار لشيء ظاهر مشهور، دلالة الآيات على زيادة الإيمان شهيرة ظاهرة جلية، ذكر الخلال منها جملة، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحو ذلك من الآيات. وكل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، فالأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، والأعمال السيئة تنقص الإيمان، وهذا ما يحمل الإنسان على الإكثار من الحسنات والبعد عن السيئات، فإنها إما أن تنافي الإيمان وإما أن تنقصه. وقد استدل الخلال رحمه الله بالحديث الذي فيه نفي الإيمان عن بعض العصاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. فأفاد بأن هذه الأعمال تنافي الإيمان، ولعل المراد أنها تنافي كماله، تنقصه وتنافي كماله. والمسلم يحب أن يكون إيمانه كاملا، ليس فيه ما ينقصه ولا ما يخل به. وعلى هذا فإن نعرف أن هذه العقيدة فيها خلل ونقص، والمسلم يبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، ويتمسك بمذهب السلف ومذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان وفي بقية المعتقدات. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب في الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. قال المؤلف: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك، مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الثوري. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله. وقال في البقيع عليه: نبعث إن شاء الله. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: هذا حجة في الاستثناء في الإيمان، لأنه لا بد من لحوقهم، ليس فيه شك. وقال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهذه حجة أيضا، لأنه لا بد داخله. قال: وأخبرني حرب قال: سئل أحمد: ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه، قيل الرجل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: نعم. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني. قال أبو بكر: حدثنا أبو عبد الله. وقال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا لابن عون ولا غيره إلا وهم يستثنون في الإيمان. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقد نعيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت. وفي قصة صاحب القبر عليه: حييت عليه، مت عليه، نبعث إن شاء الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اختبأت دعوتي فهي نائلة إن شاء الله وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال إني لا أفعل ذلك ثم أصوم فقال إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا كثير وأشبهه على اليقين. قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال قول وعمل. فقال له يزيد فقال يزيد وينقص. فقال له أقول مؤمن إن شاء الله قال نعم. فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك. قال بئس ما قالوا. ثم خرج فقال ردوه. فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال نعم. قال هؤلاء مستثنون. قال له كيف يا أبا عبد الله. قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتون به فهذا الاستثناء لهذا العمل. فقيل له فيستثنى في الإيمان. قال نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله أستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقد علم تبارك وتعالى إنهم داخلون المسجد الحرام. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رحمها الله ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال هذا أيضا أرجو أي هو حجة في الاستثناء في الإيمان أي إنه قد قال أرجو وهم أخشاك وهو أخشاهم. قال أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول أبا عبد الله يوجب الاستثناء في الإيمان. فقال له رجل وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل وهذا لفظ سليمان وهو أتم. قيل لي أمؤمن أنت قلت نعم. قال أمؤمن أنت قلت نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء. وقال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله ومن هؤلاء من هؤلاء. ثم قال أحمد أليس الإيمان قول قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجينا بالقول قال نعم. قال فجينا بالعمل قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ زاد أبو داود سليمان بن الأشعث وأخبرني أحمد بن أبي سريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل فجئنا بالقول ولم نجيء بالعمل فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل على هذا التقبل يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. قال وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نجد ودا من الاستثناء لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. قال أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قلت لأبي عبد الله يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا فقلت له كأنك لا ترى بأسا ألا يستثني. فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم أنه قال وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله يروى عن الأوزاعي أنه قال الاستثناء وترك الاستثناء وترك الاستثناء سواء كما قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فهذا ليس على شك فلم آره يعجبه ترك الاستثناء ورأيته أكثر عنده قال وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثهم عن أبي عبد الله قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء قال وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء فقال لا يصح أصحابه وأصحابه يعني على الاستثناء ثم قال سمعت حجاج عن شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغوا قول عبد الله قال زلة عالم يعني حيث قال له إن قالوا إنا مؤمنون فقال ألا سألتموهما في الجنة هم وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء وقال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيقنا عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق فأيهم نتهم ونتهم الأعمش أنتهم منصور أنتهم أبا وائل قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وإيش أتهم من أبي وائل قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان وقال لي قال ابن عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث قال أحدث الإرجاء قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسفسط أو فسوق وقتاله كفر قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد أتهم زبيد أتهم منصور أتهم الأعمش قال لا ولكن أتهم أبا وائل قال أخبرني محمد بن أبي هارون عن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول والعمل الفعل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون للاستثناء هاهنا على أي شيء يقع قال على البقاع لا قال علي البقاع لا يدري قال على البقاع لا يدري أيدفن في الموضع الذي عليه أو غيره قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سيسأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف أداه للأعمال على ما افترض عليه أم لا قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقري قال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول ولكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله ولكن الاستثناء على العمل.
في هذا البحث يتعلق بالاستثناء كما سمعنا ومعناه هل يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقول إن شاء الله فالمرجئة يمنعون من الاستثناء إذا سئل أحدهم يقول أنا مؤمن حقا، فيجزمون بالإيمان وبحقيقته ويمنعون من الاستثناء فيه بقوله إن شاء الله، ويسمون الذين يستثنون في إيمانهم شكاكا، فيقولون أتشك في تصديقك، أتشك في إيمانك. الناس إما مؤمن وإما كافر، وأنت تعرف نفسك أنك واحد منهما، فاجزم بما أنت فيه، اجزم بما تعتقده، إما بالإيمان حقا وإما بعدمه. لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، فإن في ذلك شيء من الشك والتردد، لأن قولك إن شاء الله رد إلى مشيئة الله، هذا معتقدهم، هذه وجهة نظرهم، يمنعون من الاستثناء. أما السلف رحمهم الله ومنهم الأئمة وأهل السنة فإنهم يجوزون الاستثناء ويقولون نعم نستثني، نقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقد مر بنا هذا البحث في شرح الطحاوية، حيث ذكر أن هناك ثلاث طوائف: طائفة المرجئة يمنعون من الاستثناء ويقول أحدهم أنا مؤمن حقا، ويسمون من يستثني شكاكا، وطائفة أهل السنة يستثنون في الإيمان فيقولون أنا مؤمن حق أم مؤمن إن شاء الله، وطائفة ثالثة يغلب أنهم من السوفسطائية ونحوهم، وهم الذين يشكون في كل الحقائق حتى الأشياء المشاهدة، ويستثنون في كل شيء، حتى يقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، هذا مسجد إن شاء الله، هذا بيت إن شاء الله، هذا، أو يقول أكلت إن شاء الله، الأفعال الماضية التي يجزم بها، أو ركبت إن شاء الله، سافرت إن شاء الله، جاءني أخي إن شاء الله، وأشباه ذلك. فهؤلاء هم الذين يشكون في كل ما أمامهم ويعرفون بالسوفسطائية، ومنهم طائفة يعرفون بالسمنية الذين ينكرون من العلوم ما سوى الحسيات. والقول الصحيح هو قول أهل السنة، وهو الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الأمور المستقبلة. وسبب الاستثناء أن الإنسان لا يدري هل أتى بالإيمان المطلوب أم قصر فيه، هل كمل إيمانه أم لم يكمله. وقد سمعنا في الآثار التي ذكر الخلال رحمه الله أن نقول إن الإيمان قول وعمل، فنحن أتينا بالقول، فهل أتينا بكل العمل؟ هذا هو الذي نتوقف فيه ونستثني لأجله، هل أتينا بالأعمال كلها التي هي من مسمى الإيمان؟ هل كملنا شعب الإيمان التي هي 70 أو 70 شعبة؟ من الذي يجزم بأنه كمل هذه 70 شعبة حتى يكون بذلك مؤمنا حقا، مؤمنا كامل الإيمان؟ لا يجزم منا أحد بذلك، بل يرجو فيقول أنا مؤمن أرجو، أنا مؤمن إن شاء الله، أي إذا شاء الله وإذا يسر وإذا أعان وإذا يسر لنا الأسباب ووفقنا لها وعملنا بها وأتممنا منها ما نستطيع، رجونا أن نكون من المؤمنين الذين يشهد لهم بالإيمان. أما إذا لم يعن ربنا ولم يوفق ولم يشاء فإن إيماننا يكون ناقصا، فلا نزكي أنفسنا بقول أنا مؤمن حقا. الذين يقول أحدهم أنا مؤمن حقا ويجزم بذلك قد يدخلون في الذين يزكون أنفسهم، الذين ذمهم الله بقوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، وبقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف يجزم الإنسان بأنه كامل الإيمان وهو لم يجزم بأنه أتى بخصاله كلها، الخصال التي ذكرت في الأحاديث أنها من الإيمان أو أنها شعب الإيمان أو أن الإيمان يتكون منها ويتركب من مجموعها؟ فإذا لم يجزم بأنه كمل هذه الأعمال وأتى فيها بالمطلوب من المطلوب وقام بالواجبات، لم يجزم بأنه كمل هذه الأعمال ولا أنه ترك ما ينقص الإيمان، فله أن يستثني. ربما أنه عمل سيئات تنقص الإيمان فكيف يجزم بقوله أنا مؤمن حقا؟ ربما أنه ترك من الأركان شيئا من أركان الإيمان أو من شعب الإيمان، أنه ترك منها ما يمكن أن يكون ناقصا في إيمانه، فلا جرم، لا يجزم بأنه مؤمن، بل يستثني ويأكل الأمر إلى مشيئة الله. لا شك أن مشيئة الله تعالى إليه وأنه هو الذي يشاءه.